من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء. حكمة الله أحكمت كل أمر، فاستنارت بروحها الحكماء.
جبل النور، هذا المعلم الشامخ على أطراف مكة يقف شاهدا على أعظم حدث في تاريخ البشرية، وهو بدء نزول الرسالة الإلهية الخاتمة للبشر كلهم. فقبل سن 43 سنوات حبب للنبي صلى الله عليه وسلم التأمل والعزلة والخلاء، بعد أن تزايدت الشقة العقلية بينه وبين قومه، فصار يأخذ حاجاته الضرورية ويصعد إلى غار حراء في جبل النور، فيقيم فيه شهر رمضان ويقضي وقته في التفكير فيما حوله من مشاهد الكون وما وراءها من قدرة مبدعة، مبديا تشككه فيما عليه قومه من معتقدات، راجيا أن يهتدي إلى ما اهتدى إليه إبراهيم عليه السلام وهو يقلب وجهه في السماء.
نحن الآن في طريقنا إلى جبل مهم جدا، وجبل يعني تاريخي، وكل يعني كل الدنيا تسمع بهذا الجبل، وبلا شك يتمنى كل مسلم وكل من آمن برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى هذا الجبل وأن يستمتع بملامسة صخرات هذا الجبل الجميل، ألا وهو جبل النور. وجبل النور يقع تقريبا في شرق مكة المكرمة. نحن الآن نتجه إلى جبل النور. سأعطيكم نبذة بسيطة عن جغرافية جبل النور. كما ذكرت لكم هو يقع في الاتجاه الشرقي من مكة المكرمة، مرتفع جدا، يعتبر يعني تقريبا من أكثر الجبال ارتفاعا في مكة.
ومن الغريب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحنف في غار حراء ويعني يعبد الله يعني بفطرية يعني التي ودعها الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية.
قمة الجبل تنحني بشكل طبيعي وتلقائي وتتجه إلى الكعبة أو إلى الحرم. الجبل كان قديما بعيد عن البنيان وبعيد عن مكة وبعيد عن الحرم، هو الآن يعتبر في قلب البنيان. الحي الذي يعني يحيط بالجبل يسمونه أهل مكة بالغسالة ويسمى بحي جبل النور. هنالك مدخل للجبل، طبعا السيارة تصعد يعني بشكل قوي جدا حتى تبدأ على سفح الجبل ثم تتوقف السيارات. هنالك بعض الباعة المتجولين بالقرب من الجبل. تبدأ الصعود إلى هذه الصخرات التي تذكرنا برحلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف في هذا الجبل قبل البعثة بفترة بسيطة، شهر رمضان، وكان يأخذ السيدة خديجة بنت خويلد وأهل بيته ويضعهم في منطقة قريبة من الجبل، ثم يصعد عليه الصلاة والسلام إلى الغار. الصلاة.
وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تحنثه في ذلك الجبل يقوم ببعض العبادات الفطرية أو تلك التي يتداولها الحنيفيون في مكة، مما بقي من موروث دين إبراهيم عليه السلام.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد بهذه الفطرية، ولا أستبعد أن الله قد ألهمه قبل البعثة يعني الاستقامة على معنى التوحيد.
كان يتعبد الله بشيء من الإحاء الفطري، كان يتعبد الله سبحانه وتعالى بروحانيته العالية الفطرية التي يوجهه الله سبحانه وتعالى.
الوحدانية وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اهتدى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم بعباداته على هذه الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
ولذلك أقول إنه الرسول تحنثه، تعبده، خلوته في غار حراء كانت جزءا من تيار الحنفاء الذين يبحثون عن الحق كبديل للجاهلية وللوثنية.
الرحلة إلى غار حراء على قمة جبل النور ليست يسيرة لمن لم يألف صعود الجبال، وتزداد صعوبتها في صيف مكة الشديد.
كما ترون نحن الآن في منطقة جبل النور، وهذا الحي الذي ترونه الآن لم يكن موجودا بالطبع يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى عند أهل مكة بحي الغسالة أو منطقة جبل النور. هذا هو سفح جبل النور، وفيه غار حراء الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الاتجاه مكة المكرمة. هذا الجبل جبل النور الذي هو بلا شك جبل تاريخي جدا في حياتنا نحن المسلمين.
كان يجلس في غار حراء يتحنث يعني يتعبد، يتأمر في الكون، يتفكر، الله هيئه لذلك. كان يأخذ عليه الصلاة والسلام زادا وزاد، وكان ذاك الوقت الخبز اليابس الشعير هذا والبر فيلفه في لفافة عنده، ويذهب بشيء من المال ويصعد إلى غار حراء،
فكان يخلو ويتحنث أي يجتنب الحنثة، يتجنب مخالطة الناس الليالي العديدة في غار حراء.
ومما يزيد من مشقة الصعود إلى الجبل عدم وجود مسالك محددة فيه، والمتأمل في الصخور التي تحيط به من كل جانب يراها بركانية سوداء داكنة ربما تساهم في زيادة الشعور بارتفاع درجة الحرارة هنا.
هذا الاعتزال كان موعدا سنويا يذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء على مقربة من مكة ويتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى زوجه خديجة فيتحنث لمثلها، وكان ذلك في مثل شهر رمضان من كل سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ربه ويعبده ويستغفره ويتوجع من الوضع والحال التي كان الناس عليها.
المرتقى بدأ يأخذ منحنى صعب للغاية كما تشاهد في هذه الصخور الصعبة، ونحن على مقربة من قمة الجبل قريبا من الغار الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه قبل الإسلام.
وكلما صعدنا الجبل تزداد الطريق وعورة ويتبدى مزيد من جبال مكة وأحيائها وبيوتها، ورغم المشقة يمكن بشيء من الهدوء والسكينة أن يزداد المرء تأملا.
هذا هو الغار، وتشاهد مدخله في الناحية الشمالية، وتوجد سجادة يصلى عليها، سجادة حديثة طبعا. في هذا الغار نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صور القرآن وأول الوحي، ومن هذا الغار شع لأول مرة في التاريخ نور الإسلام ليبث نوره في كافة أرجاء المعمورة من هذا الغار وفي هذا الجبل التاريخي الذي ارتبط بأهم حدث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم.
غار حراء لمن زاره سيجد أنه مشرف على الكعبة المشرفة وهو في مرتفع عالي جداً، وفي نفس الوقت طبيعة الغار أنها طبيعة تضم الإنسان في داخلها ويحيط الإنسان بنفسه.
في رمضان من السنة التي أكمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره كان الحدث الكبير، أرسل رب العزة ملك الوحي جبريل عليه السلام يحمل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الآيات الأولى من القرآن الكريم.
ذات ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان النبي مستغرقا في عبادته أو في تأمله، جاءه جبريل، شخص لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولم يكن النبي يتوقع قدوم بشر في هذا الوقت وأن يقصد هذا البشر أو هذا الإنسان يقصد الغار بالتحديد في هذا الوقت، يعني كان من المستحيل أن يصل بشر إلى هذا المكان. أخذه فجأة وقال له اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أجيد القراءة، ثم ماذا تسألني أن أقرأ؟ ماذا تسألني أن أقرأ؟ فقال له اقرأ. فغطه جبريل عليه السلام حتى كاد بدن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في بدن جبريل، ثم تركه ثم قال له اقرأ مرة ثانية. فقال: ما أنا بقارئ، أي أنا لا أستطيع القراءة، وماذا تأمرني أن أقرأه؟ فغطه الغطة الثانية ثم أطلقه وقال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
كلمة اقرأ ربما انصرفت في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول ربما انصرفت في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ثلاثة أشياء: أو أن يقرأ الكون،
الله قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق أولا وفي أنفسهم ثانيا وفي كتاب الله ثالثا، فكررها ثلاثا لكي نقرأ الكون، وقد قرأ النبي الكون جيدا.
يعني مجتمع أمي، في بيئة أمية، في زمن أمي، في عالم كل أمي، ظلمات بعضها فوق بعض، ثم تقوم أول كلمة تنزل اقرأ، والله هذا شيء عظيم.
يعني هذه وضعت الطابع الحضاري على جبهة الدعوة، فهي تستقبل الدنيا بالقراءة.
كان الحدث أخطر وأكبر من أن يستوعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهولة.
عندما نزل وقال اقرأ في غار حراء، كان ذلك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم شديدا جدا، وذهب إليها، إلى أم المؤمنين خديجة، وقال زملوني فزملته. فلما ذهب عنه الروع وحدثته قالت والله لن يخزيك الله أبدا.
أدركت خديجة رضي الله عنها خطورة الحدث، فأخذته تستشير في الأمر ابن عم لها في مكة، كان على دين الحنيفية واسمه ورقة بن نوفل.
لعل من أبرز ما رأيناه من السيدة خديجة رضي الله عنها موقفها عند نزول الوحي، والموقف ده موقف لابد أن يكتب بماء الذهب وأغلى من الذهب، لأنها لم تكتفي فقط بالتثبيت العاطفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هي يعني تطمنه وتقول له يعني ما كان الله ليخزيك أبدا والكلام الجميل الذي ذكرته السيدة خديجة، لكنها زادت على ذلك أن لجأت إلى العلم.
ورقة بن نوفل شخصية تنتمي لفئة تسمى الحنفاء في رأيي. الحنفاء عبارة عن جماعة آمنوا بالله عز وجل وحده لا شريك له، من خلال إمعان النظر في فطرتهم شاوروا فطرتهم، وإذ بفطرتهم تقول لهم بأن للكون ربا واحدا.
فأخبره ماذا رأى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ماذا رأى. ماذا قال ورقة؟ قال والله، الله أكبر، والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى. الناموس الأكبر جبريل رئيس الملائكة.
بعد هذا الحدث الكبير فتر الوحي أياما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها محزونا تعتريه الدهشة، ثم نزل ملك الوحي ومعه آيات أخرى من القرآن الكريم تأمره بتبليغ الرسالة إلى الناس، وتنقل إليه بعض الأوامر والنواهي، وتحدد معالم من العقيدة.
لما حمي الوحي نزلت الآيات المتتاليات، طبعا من الآيات الأولى التي نزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، جاءت الآيات والضحى والليل إذا سجى، بدأت الآيات تحمى. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وأمر بأن أولا يبدأ بأهله، وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بأهل بيته ثم بأصحابه المقربين.
بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته فدعاهم إلى الإسلام، وكانت السيدة خديجة أول المؤمنين، تلاها علي بن أبي طالب وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مولاه زيد بن حارثة، وبعدهم دعا أصدقاءه المقربين وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق.
أولى الناس بالمعروف هم ذو رحمك وأقاربك، وبالتالي لا يصح أن تنتقل إلى الأبعدين وأنت لم تشمل بمعروفك وبرك ونصحك وفضلك الأقربين منك. الأمر الآخر أنه ينتظر منهم النصرة وشد الأزر والوقوف معه، فليبدأ بهم، لأن عادة القريب هو الأكثر حنوا وعطفا ورحمة. الأمر الثالث أنه لا يعلم بحاله وبصدقه وبتنزهه عن الأغراض الدنية والمطالب الرخيصة، لأنهم أكثر الناس معايشة له، فأمر طبيعي أن يعرض دعوته ابتداء عليهم.
وبدأ الكفاح في سبيل الدعوة، ولا شك أن عبئها سيكون ثقيلا وستكون تكاليفه باهظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القلة من المؤمنين الأوائل.
المجموعة الأولى التي أمانت برسول الله صلى الله عليه وسلم هي المجموعة التي بني الإسلام على أكتافها، ولعل الملاحظ للعشر المبشرين للجنة مثلا بالجنة يجد أن 9 منهم أمنوا من الأيام الأولى للبعثة النبوية.
أحاط المؤمنون الأوائل أمرهم بكتمان شديد في مواجهة بطش ينتظرهم من قوم يرون في التغيير خطرا عليهم.
المجموعة الأول اللي أسلموا دول الحقيقة أنا كنت بعتبرهم بمثابة خط الدفاع الأول، علشان كده لو حضرتك بصيت للأسامي هتجد أسامي خطيرة، على رأسها أبو بكر الصديق. هذا الرجل إيجابيته تخطت وفاقت كل الحدود، إنه كان أول ما قال للنبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وخرج من مرحلة الصاحب والصديق لمرحلة التابع للرسول، هتلاقيه أتى لرسول الله بخمسة من العشر المبشرين بالجنة، فيهم تنوع بقى، الزبير بن العوام، هتلاقي مثلا سعد بن أبي وقاص، هتلاقي عبد الرحمن بن عوف، هتلاقي عثمان بن عفان، هتلاقي أسامي تقيلة.
كل من في الوجود لله عبد أكرم الخلق عنده.
والتضحية في الدعوات الكبرى أمر لا مفر منه، فهؤلاء المستضعفون واجهوا من قومهم بلاء لم يسبق له مثيل، واستشهد عدد منهم تحت سياط التعذيب، ولم يخفف من مأساتهم قليلا إلا إسلام بعض أولي القوة من مكة، وفي مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كما دفعت شدة المعاناة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب من بعض أصحابه الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم من البطش والفتنة والتعذيب. وسنتعرف إلى هذه الرحلة في الحلقة القادمة بإذن الله.